بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا في مدارسة الباب الرابع من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى جميع المسلمين رحمات رب العالمين. وكنا نتدارس الرجال الذين ذكرهم الإمام الترمذي في أسانيد حديثه في هذا الباب، وكنا نتدارس ترجمة هشام الدستوائي، وتقدم معنا أنه ثقة ثبت لكنه رمي بالقدر، وقد خرج حديثه أهل الكتب الستة. وهذه البدعة، أعني بدعة القول بالقدر، قلت لا بد من أن نتكلم على أقسامها، وأن نبين حكم كل بدعة وحكم من يقول بكل نوع منها. إذا انتهينا منها ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى حكم رواية المبتدع، ومتى تقبل ومتى ترد بعون الله جل وعلا. إخوتي الكرام، تقدم معنا أن بدعة القول بالقدر تنقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول قلنا بدعة قدرية الغلاة، وهم الذين قالوا إن الله لم يقدر شيئا ولا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وقلت هذه البدعة جاءت عن طريق النصارى، فأول من دعا إليها في الإسلام نصرانيا أظهر الإسلام على وهو سوسن، ثم انتقلت إلى معبد الجهني، ثم إلى غيلان الدمشقي. وبينت أن كل واحد من هذين، من معبد وغيلان، قتل. وبعد مقتل غيلان قلت إن هذه البدعة قد زالت من بلاد الإسلام، ولم يبق قائلا بهذه البدعة الضالة، بدعة القول بالقدر، بدعة القدرية الغلاة، لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها، وما قدر الله شيئا قبل حدوثه، هذا كله ضلال، ومن قال به قد زال والحمد لله. لكن بدعة القدرية ما انتهت على وجه التمام والكمال. نعم، زال من يقول ببدعة القدرية الغلاة، لكن بدعة القول بالقدر تحولت إلى شيء آخر، وقع بها بعض المسلمين، منهم هشام الدستوائي الذي معنا، ليس بمعتزلي، لكنه قال بخصلة من خصال المعتزلة، ألا وهي بدعة القول بالقدر، وسيأتينا بيان بدعة هؤلاء إن شاء الله. إذا القدرية الغلاة زالوا وانتهينا منهم، بقيت بدعة القدر لكن تغيرت عن شكلها القديم، فتبناها المعتزلة. وخلاصة قولهم إن الله لم يقدر الشر ولم يرده، والعباد مستقلون بأفعالهم. الله قدر الخير وأراده، لكنه ما قدر الشر ولم يرده، فيقع الشر من العباد من غير تقدير الله عليه. هذا خلاصة قول المعتزلة في القدر. ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر في هدي الساري في مقدمة شرحه لصحيح البخاري في صفحة 59 و400 في بيان بدعة القدرية، قال: هذه الفرقة تزعم أن الشر فعل العبد وحده، أن الشر فعل العبد وحده أي بدون تقدير الله جل وعلا. ثم ذكر من رموا بالقدر من رواة الحديث، منهم هشام الدستوائي: الشر فعل العبد وحده من غير تقدير الله جل وعلا. وتقدم معنا أنه لا يقع شيء إلا بعد مشيئة الله وإرادته وتقديره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، من خير أو من شر. فهذه هي بدعة القدرية المعتزلة. الله لم يقدر الشر ولم يرد، والعباد يستقلون بأفعالهم من دون تقدير الله عليه. وعليه إذا وقع شر في هذه الحياة فهذا بدون تقدير وإرادة رب الأرض والسماوات. وهذا الكلام لا شك في إثباته. انتبه، البدعة الأولى كنا نفوا علم الله بالشيء، أما هؤلاء قالوا الله يعلم كل شيء قبل وقوعه من خير أو شر، لكنه قدر الخير وأراده وأمر به ولم يقدر الشر ولم يرده ولم يأمر به. المنين يعلم، ولو أنكروا علم الله بالأشياء قبل حدوثها لالتحقوا بالفرقة الأولى وكفروا، لأن في ذلك إنكار لعلم الله جل وعلا، والله بكل شيء عليم. هذه الفرقة قولها باطل قطعا وجزما، لكن مع بطلانه إنه أخف ضلالا من قول القدرية الغلاة. ولذلك قال إمام المسلمين في زمنه أبو عبد الله محمد بن إدريس الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يقول: الخلاف بيننا وبين القدرية المعتزلة، والقدرية الغلاة لا تنكرون العلم، الخلاف بيننا وبينهم يسير والوصول إلى الحق غير عسير. نقول لهم: هل تؤمنون بأن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها؟ فيقولون: نعم. نقول: أخبرونا، هل يمكن أن يقع في ملك الله خلاف ما علمه الله؟ فإن منعوا وقالوا: لا يمكن، لن يقع في ملك الله إلا ما علمه الله، هذا هو قول أهل السنة. إذا ما وقع إلا ما علمه الله وقدره. وإن قالوا يقع في ملكه ما لم يعلمه فقد أنكروا صفة العلم. ناظر القدرية بالعلم، لا تطيل معهم الكلام، ناظرهم بصفة العلم، فإن أقروا به خصموا. إذا قالوا لا يمكن أن يقع شيء في هذه الحياة إلا على حسب علم رب الأرض والسماوات، وعليه من عصى الله علم الله منه المعصية، فإذا علم منه المعصية هذا العلم لا شك يستلزم التقدير، يستلزم التقدير. فإذا كان الأمر كذلك إذا بطل قولهم: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وقلت: هم يقرون بالعلم، لكننا نقول لهم بهذه الصفة التي أقروا بها: هل يمكن أن يقع في ملك الله خلاف ما علمه الله؟ إن قالوا لا يمكن ولم يقع إلا ما علمه الله، نقول: إذن أفعال العباد مقدر وسبق بها تقدير الله جل وعلا. وإن قالوا يمكن أن يقع خلاف ما علمه الله فقد أنكروا علم الله بما وقع مما لا يعلمه على حسب تعبيرهم الثاني، وهذا هو الكفر. ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفر. واقع الأمر كذلك. وهذه الفرقة ما قالته يرد عليها بسهولة ويسر. لذلك عندما اجتمع شيخ الإسلام في زمنه الإمام أبو إسحاق الإسفرعيني وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، توفي سنة 1840 للهجرة، وكان شيخ أهل السنة في زمنه أبو إسحاق الإسفرعيني، اجتمع مع إمام معتزلة زمانه عبد الجبار المعتزلي، وهو عبد الجبار المعتزلي توفي سنة 1540 للهجرة، يعني ذات 18 وهذا 15، بينهما 3 سنوات في الوفاة. وهذا هو قاضي القضاة، وإذا أطلق المعتزل هذا اللقب يقولون قال قاضي القضاة لا يريدون به إلا عبد الجبار المعتزل. قال أئمتنا كما ذكر ذلك ابن العماد الحنبلي في شذرة الذهب: عمر دهرا في غير سنة، نسأل الله العافية والسلامة، أي عمر وامتدت حياته لكن في بدعة وضلال. عبد الجبار وهو صاحب كتاب المغني في 20 مجلدا في التفسير والأصول، المغني للقاضي عبد الجبار. اجتمع هذا مع إمام أهل السنة أبو إسحاق الإسفرعيني، فقال عبد الجبار معرضا لمذهب أهل السنة لا مصرحا: سبحان من تنزه عن الفحشاء، ويريد بذلك سبحان من تنزه عن تقدير السوء وعن القضاء به وعن إرادته. فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. أنت تعرض، نحن نعرض، وتعريضنا يدمر تعريضك. أنت تكلمت بحق لكن تريد باطل. نعم الله تنزه عن الفحشاء، لكن ليس قضاؤه وقدره فيه فحشاء كما تزعم. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أفيريد ربنا أن يعطى؟ فقال أبو إسحاق: أفيعطى ربنا مكرها؟ أأنت الرب وهو العبد؟ يعني تفعل المعصية جبرا عن ربك دون تقدير منه وإرادة لذلك؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن قضى علي من ردى ومنعني من الهدى أحسن إلي أم أتى؟ قال: إن كان الذي منعك ملكا لك فقد أتى، وإن كان ملكه فهو الذي يفعل ما يشاء. فبهت عبد الجبار وما استطاع أن يتكلم بعد ذلك. إذن قول المعتزلة بأن الله لم يقدر الشر ولم يرد، وأفعال العباد تقع بناء على محض اختيارهم دون تقدير الله عليهم، هذا باطل. وهشام الدستوائي ممن يقول بهذا القول غفر الله له ورحمه، قد أفضى إلى ما قدم، وقلت هو من رجال الكتب الستة ثقة سبت على بدعة فيه كما قال أئمتنا. وحكم رواية المبتدع ستأتينا إن شاء الله فلا تستعجل. إنما هذه بدعة قدرية المعتزلة. هؤلاء يقولون يعلم الأشياء قبل وقوعها لكنه ما قدر الشر، وأفعال العباد بمحض اختيارهم دون تقدير الله عليه، هذا باطل. إخوتي الكرام، ومعلوم بطلانه، يعني عند عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. جاء أعرابي مرة إلى عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة في زمانه وهو المؤسس الثاني لمذهب الاعتزال، فقال أبا عثمان: إن حمارتي قد سرقت، فادع الله أن يردها عليك. فرفع أبو عثمان عمرو بن عبيد يديه وقال: اللهم إن حمارة الأعرابي سرقت وأنت لم ترد سرقتها، على تعبيرهم لأن الله لم يقدر الشر ولم يرد، فرددها إليه. فالأعرابي بكل بساطة وسهولة قال: يا شيخ السيء، كف عن دعائك الخبيث، لا تدعو. إذا لم يرد سرقتها وقد سرقت فقد يريد ردها ولا ترد. إذا كان العبد يفعل شيئا دون تقدير الله فقد الله يريد إعادة السرقة إلى صاحبها والعبد لا يعيدها ينتهي، أن قوة العبد إذا أقوى من قوة الرب. يا شيخ السوء، كف عن دعائك الخبيث، إذا لم يرد سرقتها وقد سرقت فقد يريد ردها فلا ترد. إذا لمن نلجأ لهذا الإله إذا كان يقع في ملكه أشياء بغير تقديره؟ إذا لمن نلجأ إليه؟ وهذا القول كما قلت إخوتي الكرام قطعا باطل، وأنا أعجب يعني لعقول المعتزلة ولعقول من ضل في هذه المسألة أيضا من الأئمة ومن رواة الحديث. ولذلك كان بعض أئمتنا وهو أبو الفضل العباس بن يوسف الشتلي، بكسر الشين، الشين اضبطها مثل إلى الشتل، الشتلي، وهو من العلماء الربانيين في سنة 1430 للهجرة، وهو من شيوخ الإمام الرامي هرمزي في كتاب المحدث الفاصل، والغني ترجمته في تاريخ بغداد في الجزء 12 صفحة 54، وكان يقول هذا العبد الصالح: إذا رأيت الرجل مشتغلا بالله فلا تسأل عن إيمانه، وإذا رأيت الرجل منشغلا عن الله فلا تسأل عن نفاقه. والأمر كذلك، الرجل مشتغل بالله في صلاة وصيام وذكر وعبادة، ما داعي أن تسأل عن من هل مؤمن أو لا؟ يعني تأتي من المسجد وترى في المسجد ثم تسأل أنت مؤمن أم لا؟ فإن هو الآن مشتغل في الله. جاء مرة بعض الضالين الزائرين إلى مسجد كنت فيه وما صلوا معي، ولما انتهينا من السعي لما لا تصلي؟ قال: لا نعلم انت مؤمن او كافر. لا اله الا الله. قلت: تراني انني في كنيسه؟ يعني هل انا في كنيسه او في مسجد في بيت من بيوت الله؟ قال: الرحمن. لا اله الا الله. اذا رايت الرجل مشتغلا بالله فلا تسل عن ايمانه، من صلى صلاه واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله في ذمته. وإذا رأيت الرجل مشتغلا عن الله ومشغلا عن ثلاثة عن نفاقه، هذا أمره، ونهلك في المعاصي والشهوات والضلالات والمنكرات. يعني ماذا تريد بعد هذه البينة؟ بينة هل هذا يعني منافق أم لا؟ يعني الشاهد من هو فيه كما يقولون، وهنا شاهده من هو فيه على انه منافق، بل شهيده منه وفيه على انه مؤمن. هذا مشتغل بالله وذاك مشتغل عن الله. هذا من كلام ابي الفضل العباس بن يوسف الشتلي. يقول هذا الامام الصالح كما نقل عنه ذلك الامام الاجري في الشريعه، وانظروا كلامه في صفحه 44 و200 من كتاب الشريعه للامام الاجري. يقول أبو العباس أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي: أمران يقطع بهما المعتزلين، أمران يقطع بهما المعتزلين، لا تجد في الكلام معه. قل له: هل قدر الله على هداية الكافر والعاصي فلم يرد، أو أراد فلم يقدر؟ لا تجد. كما قال الشافعي: هناك ناظر القدرية بالعلم، إن أقروا به حكموا وإن أنكروه كفروا. ويقول إمام الشكري: قل له: هل قدر الله على هداية فرعون فلم يرد هدايته، أو أراد هدايته فلم يقدر؟ أمران لا تنسى. فإن قال حذر الله على هدايته لكن ما أرى قل فمن يهديه من بعد الله، وإن قال أراد الله هدايته وعجز لم يقدر على هدايته فقل لا يشك أحد أنك كفرت بالله العظيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قدر فلم يرد أو أراد فلم يقدر، حدد الجواب. إن قال قدر الله على هداية الكفار لكن ما أراد هدايتهم ولا قدر ذلك بحكمة يعلمها ولا نعلمها سبحانه وتعالى، قل فمن يستطيع أن يهدي من لم يرد الله هدايته، من يستطيع؟ وإذا قال أراد فلم يقدر، أعوذ بالله من هذا، فهذا هو الكفر البواح. أراد الله هداية الكفر لكن عجز فهم غلبوه وكفروا، فلا يشك أحد أنك كفرت بالله العظيم. إخوتي الكرام، هذا هو قول المعتزلة، وهذا هو باختصار الرد عليه وإبطال كلامه. وإن أردتم أن تنظروا المناظرة التي جرت بين أبي إسحاق الإسرائيلي وبين القاضي عبد الجبار فانظروها في طبقات الشافعية الكبرى في الجزء الرابع صفحة 61 و200، وانظروها في مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية في الجزء 18 صفحة 40 و100، وانظروها في فتح الباري في الجزء 13 صفحة 51 و400، ذكرها شيخنا عليه رحمة الله في دفع الإيهام والاضطرار عن أهل الكتاب الشيخ محمد أمين الشفيق عليهم جميعا رحمات رب العالمين. إخوة الكرام، القدرية المعتزلة ضلوا بسبب أمر اشتبه عليهم أنا وهو إرادة الله. إرادة الله تنقسم إلى قسمين، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية، فهم سووا بينهما، وألغوا الإرادة الكونية القدرية وجعلوا الإرادتين نوعا واحدا وهي إرادة شرعية دينية، فقالوا لا يريد الله إلا ما يحبه ويرضى عن فعله وعليه المعاصي ما أرادها الله، إذا لم يردها هي من غير تقديره تقع باستقلال العباد دون تقدير من الله عليها، وهذا ضلال. والله جل وعلا قد أشار إلى الإرادتين في كتابه، وهكذا الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام تواترت بالأمرين، ولا يلزم أن الله أراد المعاصي، لا يلزم أنه يحبها وأنه أمر بها، لا يلزم، كما أنه لا يلزم أن الله أراد الطاعات أن توجد، لا يلزم، قد توجد وقد لا توجد كما سيأتينا. الإرادة الكونية القدرية لا بد من وجودها، لكن لا يلزم منها محبة الله. الإرادة الشرعية الدينية كما سيأتينا في تعريفها قد توجد وقد لا توجد، لأنها تساوي الأمر والنهي تماما، لكن لا يلزم كما قلنا وجودها، قد توجد وقد تتخلف. نعم، إذا وجدت أحب الله فاعلها. فالقدرية سووا بين الأمرين، ألغوا الإرادة الكونية القدرية وجعلوا الإرادتين إرادة واحدة، وهذا باطل. فاستمع للإرادتين وتعريفهما ودليل شرعي على كل منهما باختصار. الإرادة الشرعية الدينية يحبها الله ويرضى عن فاعلها، وهي ترادف الأمر والنهي، أي شرع الله الذي أمر به، قد يوجد مقتضاها وقد يتخلف، فإن وجد المقتضى أحب الله جل وعلا من قام بهذه الإرادة، وإن تخلف عقبه. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقتهم إلا لهذه الإرادة، أردت منهم عبادتي. واقع الأمر أكثر الخلق لم يعبدوا الخالق جل وعلا وأشركوا به، ولم يعبده إلا واحدا من الألف و999 مشركون إلى جهنم حطب كما ثبت ذلك في الصحيحين. وهنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هذه إرادة شرعية دينية أحبها الله ويرضى عن فاعلها وأمر بها، إن وجدت حصل الثواب، إلا حصل العقاب قد توجد وقد تتخلف. لا يلزم وجودها لأن الإرادة الدينية تساوي الأمر. إذا ما خلقتهم إلا ليعبدون، إلا لآمرهم بعبادة وترك معصية فقط. وهكذا قول الله في سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله التواب الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ما أرسلنا إلا لهذه الإرادة. لكن أي إرادة؟ شرعية دينية. لو كانت إرادة كونية قدرية لما وجد مشرك على وجه الأرض. وما أرسلنا من رسول إلا إرادة طاعة، أي أرادنا من الناس أن يطيعوه. أي إرادة؟ إرادة دينية. أي ما أرسلنا من رسول إلا وأمرنا الناس بطاعة أن يطيع الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه إرادة دينية شرعية قد يوجد مقتضاها وقد يتخلف. وقد ثبت في المسلم والحديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: أرأيت لو كانت لك الدنيا ومثلها معها، الدنيا وما عليها، أكنت مفتديا بها؟ أتفتدي بها نفسك من العذاب في هذا اليوم؟ وهذا يقول والله لأهون أهل النار عذابا. فيقول هذا العبد الخاسر الذي هو في النار: نعم ربي، لو كنت أملك الدنيا ومثلها معها، أملك الدنيا وما عليها، لافتديت نفسي بالدنيا ومثلها بالدنيا وما عليها. فيقول الله له: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي وأنت في صلب أبيك آدم فأبيت إلا الشرك. أي أردت منك هذا وأخذت عليك العهد وأنت في صلب أبيك آدم أن توحدني وأن تعبدني فأبيت عندما خلقتك في هذه الحياة إلا الشرك. فما المراد من أردت منك؟ إيه هذا الشرعي، أردتك وأمرتك بذلك لكنك انحرفت وأبيت إلا الشرك. أردت منك ما هو أهون من ذلك، لا أريد منك الدنيا ولا معها ولا مثلها معها، أردت منك ألا تشرك. وأخذت عليك هذا. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أن تقولوا إننا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذا العهد أخذ عليه، والله أراد منا أن نوحده وأن لا نشرك به شيئا، إرادة دينية شرعية يحبها الله ويرضاها قد يجد بمقتضاها وقد يتخلف. الإرادة الثانية إرادة كونية قدرية وهي مشيئة الله العامة وإرادته النافذة لا يتخلف مقتضاها، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. تكون فيما يحبه الله ويرضى وفيما يسخطه ويبغضه على حد سواء. لا يوجد شيء في الكون إلا بإرادة الله ومشيئته. قد يكون محبوبا قد يكون مكروها. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وسيأتينا بعد نهاية هذا النوع من الإرادة أنه لا قصر في ذلك على الإطلاق، لا قصر. انتبهوا إخوتي الكرام، هذه إرادة كونية قدرية لا يتخلف مقتضاها، تكون فيما هو محبوب وفيما هو مكروه، في الخير وفي الشر. هذه الإرادة الثانية أشار الله إليها في كثير من الآيات، يصح إلغاؤها. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم لو شاء الله ما اقتتل اذا شاء الله لو لم نقتتل وللاقتتال يحبه الله لا يحبه اذا هذا مكروه لكن شاءه الله وقدره واراده لا يلزم من هذا رضيه احبه انت قدره قضاه اراده يقع شيء في ملك الله إلا بمشيئته وتقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذا قدر الله هذا وشاءه لكنه يبغضه ويكرهه ويعاقب فاعله وقد حذره منه ونهاه عنه وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأعطاه عقله. لكن لا يقع شيء في ملك الله إلا بتقدير الله ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وهكذا قول الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انت أخي الكريم فمن يرد الله أن يهديه ما المراد بالإرادة هنا؟ كونية قدرية. إذا قدر الله لك الهداية هيأ لك أسبابه فشرح صدره يشرح صدره للإسلام ويعرض عليك الإسلام فتراه أحب إليك من الماء البارد في اليوم القارئ. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا للاسلام ولاتباع نبيك عليه الصلاه والسلام بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والاكرام. ومن يرد ان يضله اراده كونيه قدريه يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. هذه اراده لا يجوز الغائها. فجاء المعتزل والغى الاراده الكونيه القدريه واعتبروا الإرادة الدينية الشرعية فقط فقالوا لا يقع في ملك الله ما لا يحبه الله ولا يرضاه لا يقع في ملك الله ما لا يحبه الله ويرضاه أي مقدر يقع بدون تقدير. إن وقع هذا بدون تقدير أما إذا وقع في ملكي وكوني ما يحب ويرضاه هذا بتقديره وأمره ويحبه. ما يقع في ملكه مما لا يحبه ويرضاه بغير تقديره بغير إرادته هذا باطل. آية تدل على بطلان هذا. هل الإرادة هنا إرادة دينية يحبها الله؟ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء هذه إرادة دينية أمر الله بذلك؟ لا إرادة كونية قدرية فكيف تلغاه؟ وقد دل القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على تنوع إرادة الرب منها كونية قدرية منها دينية شرعية. فلا يجوز أن نلغي الكونية القدرية كما لا يجوز أن نلغي الدينية الشرعية. قابل المعتزلة فرقة الجبرية ألغوا الإرادة الدينية الشرعية فقالوا كل ما يفعله العبد يعتبر طاعة للرب لأنها ينفذ إرادة الله وإذا نفذ إرادة الله فهو مطيع لله وعليه أجزان كالمصلي. لما قال لأن هذا حقق إرادة الله وهذا حقق إرادة الله. نعوذ بالله من هذا الضلال نعوذ بالله من هذا الضلال. نعم كل منهما بتقدير الله لكن الله يحب الصلاة وأمر بها ويكره الزنا ونهى عنه. وإن فعلت هذا وهذا كل ذلك بقدر الله وتقديره وعلمه ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. ولا يقع شيء في ملكه بغير إرادته. ولا يلزم من هذا إجبار ولا إكراه لا على طاعة ولا على معصية. لتتحقق هذا أنت في حياتك لك حالتان اثنتان لا تخرج عنهما. حالة لا اختيار لك فيها بوجه من الوجوه وهي
ما ليس لك فيه تكليف، ما خرج عن دائرة التكليف ولا ثواب فيه ولا عقاب. خلقك ذكر وخلق تلك أنثى، هل لأحد اختيار فيه؟ ليس لك ثواب على ذكورتك وليس عليها عقوبة على أنثتها. كونك جميلة كونه دنيلة، كونك غنية كونه فقيرة، كونك من العرب إذاك من العدن، هذا كله لا وزن له عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى عمل اختياري أو عمل لا اختيار لك فيه، مجبور على الاختيار. إذا الحالة التي أنت لا اختيار لك فيها تقع منك أو عليك بغير اختيارك، هذه أنت مجبور فيها، ولا ثواب لك فيها ولا عقاب لك عليها، لا ثواب ولا عقاب، إلا إن جرى منك فعل اختياري نحو هذه الصفة التي جبرت عليها بغير اختيارك فتثاب وتعاقب. خلق ذكر فكره هذا، وقال ربي لو خلقتني أنثى وأنت ما عدلت، يعني أنا كان أستحق أن أكون أنثى ولكن خلقتني ذكرا، هذا لا في جهنم لاعتراضه، لا لأنه ذكر. وتلك خلقت أنثى فاعترضت على ربه وقالت لنا يعني إخوتي جعلتهم ذكورا وجعلتهم أنثى، ما عدلت بيني وبين إخوتي، فهي لجهنم. لكن في الأصل لا ثواب ولا عقاب على الذكور ولا على الأنوثة. فهنا أن نتمنى ما فضل الله به بعضنا على بعض، ولا يتمنى الرجل أن يكون امرأة دون المرأة أن تكون رجل، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إذا هذه حالة لا اختيار لك فيها، هذه حالة أنت مجبور فيها، أنت مسير، لا إرادة لك ولا مشيئة لا لك ولا لغيرك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الحالة الثانية لك فيها اختيار، لك فيها ومشيئة وإرادة، وهي ما أمرت به أو نهيت عنه، والاختصار هي التكليف الذي كلفت به، لك اختيار. لكن لا يمكن أن يخرج اختيارك عن تقدير الله، هذا موضوع آخر. أنت الآن صل عن فعلك لا عن فعل ربك. هل صلاتك وسرقتك ككونك ذكرا؟ كونك ذكرا لا اختيار لك فيه، لا يمكن أن تغير الذكورة، لا أنت لا أهل الأرض معك. لكن الصلاة بإمكانك أن تصلي وتجاهد نفسك، وبإمكانك أن تترك الزنا وتجاهد نفسك. والزاني عندما زنى، يعني جاء يمشي إلى بيته سحبه من قعر بيته وأخذه إلى امرأة عارية وألقاه عليها ثم ثبته عليها بحيث حصل الزنا، هذا حصل؟ لا، وقال وكان عليه إثم لأنه لا اختيار له فيه. واقع الامر ان الزاني راه يتجسس ويتلصص ليل نهار حتى يتيسر له الزنا. اذا بذل من الجهد، يعني لا يفتت الجدال من اجل وصوله الى الزنا، هذا اختيار او لا اختيار؟ لا اختيار. وهذا الذي جاء لشهود صلاه الفجر في المسجد له اختيار ان يصلي، انت تريد منه ان ينام في الفراش الدافئ في الشتاء البارد، فقام وجاهد نفسه وتوضا ثم مشى في الزمهريه كما يقال من اجل ان يشهد صلاه الفجر. هذا له اختيار، له اختيار قطع، هذا اجبر لو اراد ان يبقى في البيت لن يمنعه ولا احد. اذا له اختيار، انت تثاب وتعاقب على اختيارك. لكن هذا الاختيار علمه الله وأراده وقدره في الأجل أن لا قطعنا، هذا من محتضى ربوبيته، ولو كان لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه لما صح أن يكون إلها. أنا أعلم بعد أن تعمل أنت ماذا تعمل، أنا أعلم، هذا لا يصلح أن يقال أبدا. فإذا ليس هناك كما قلت أي قصر أو إكراه، إذا قلنا إن الله قدر الأشياء قبل وقوعها ليس في ذلك التقدير كما قلت حسر ولا إكراه ولا إجبار، فلنا اختيار لا شك، لكن اختيارنا لم يخرج عن تقدير ربنا جل وعلا. وقلت لكم ينتهي سعي العالم من أولهم وآخرهم إلى آيتين من كتاب الله. الآية الأولى في سورة الإنسان الدهر: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. والآية الثانية في سورة التكوير: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في سورة التكوير في آخرها: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إلى هاتين الآيتين ينتهي سعي العباد، فلهم سعي ولهم اختيار، لكن ذلك مرتبط بتقدير ومشيئة وإرادة العزيز القهار سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ الإسلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله أبياتا لطيفة في هذا الأمر، وهذه الأبيات كما قال الإمام ابن عبد البر في كتاب الانتقاء في تراجم الأئمة الثلاثة في الفقهاء صفحة 80، هي أثبت ما روي عن الشافعي وأصح ما نقل عنه، وهي أثبت شيء في الإيمان بالقدر. ونقل هذه الأبيات الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء العاشر صفحة 600، ونقلها البيهقي في كتابه اعتقاد في صفحة 270، ونقلها البيهقي أيضا في كتاب الأسماء والصفات صفحة 270 ومئة، ونقلها البيهقي في مناقب الإمام الشافعي أيضا في الجزء الأول صفحة 210 و400. وهذه عدة كتب للإمام البيهقي فقط، وهي منقولة في كثير من كتب أئمتنا. وهذه الأبيات هي: يقول الإمام الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم غني ومنهم فقير، ومنهم قبيح ومنهم حسن، ومنهم شقي ومنهم سعيد، وكل بأعماله مرتهن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ألا تكن كحال المغفل، وهذا على تعبير المعتزلة، يعني مستقيم على تعبير نسقيم عقيم. خرج ليشتري حمارة، فقيل: إلى أين؟ قال: ليشتري الحمارة. قيل له: قم إن شاء الله. قال: من الجلوس في جيبي، والسوق معروف، الحمارة لا داعي نقود إن شاء الله. لما إن شاء الله؟ فذهب إلى السوق وساوم على حمارة، وبعد أن اتفق على شرائها مد يده إلى جيبي لم يحصل درهما، الفلوس سرقت. فرجع من غير حمارة، فهو على الطريق، قال له: أين الحمارة؟ قال: ما اشتريتها إن شاء الله. طيب، هل قلت من البداية؟ هل قلت من البداية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، وقل: عسى أن يهديني ربي أقرب من هذا رشدا. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وصل الشطط لبعض عتاة المعتزلة، وهو ثمامة بن أشرف، وهو ضال مضل، هلك سنة 73 للهجرة، وله مخازي كثيرة لا أريد أن أذكر شيئا منها في هذا الشهر الكريم. لا إله إلا الله. كان يقول فيما يتعلق ببحثنا، كان يقول: لا يجوز أن نقول إن الله خلق الكائن. لما؟ قال: لأن الكافر إنسان وكفر. وإذا قلنا إن الله خلقه فيعني أن الله قدر الكفر، فبطل مذهب المعتزلة. لا نقول إن الله خلق الكافر، نقول خلق المؤمنين. الكفار والكفار. طيب ننفي يعني خلق الله لهم، نقول ما خلقهم الله؟ قال لا، نقول خلقهم ولا لم يخلقهم. الكافر لا يجوز ان نقول ان الله خلقهم. الامام ابن اشرف وانظروا هذه الضلالة، وضلالات كثيرة يقول بها في ترجمة في لسان النجاح للحافظ ابن حجر: لا يجوز ان نقول ان الله خلق الكافر، لان الكافر انسان وكفر، والكفر بغير تقدير الله وارادته ومشيئته على تعبير المعتزلة. فلا يجوز ان نضيف خلق الكافر الى الله جل وعلا. نعم، خلقه الله حتما، الصحابة كلهم كانوا على ضلالة ثم هداهم الله. هو يقول المؤمن خلقه الله، ان هذا عمل حسن يضاف الى الله، اي رضيه، احبه، ارادة شرعية دينية يحبها. اما الارادة الكونية القدرية يقول هذه ترقى، وهذا ضلال. اخوة الكرام، لا بعده ضلالة. هذه الضلالة ضلالة القول بالقدر، قال بها المعتزلة واسب ضلالات كثيرة غيرها. فركبوا بعد ذلك ضلالات انكار الاسماء والصفات، وهي التي يسمونها للتوحيد، وتوحيدهم تلحيد كما يقول ائمتنا. ركبوا بعد ذلك ضلالة انكار الوعيد، وهو انه يجب على الله ان يعاقب العاصي ولا يجوز ان يغفر له. ركبوا بعد ذلك ضلالة اخرى، وهي المنزلة بين المنزلتين، وهي ان من فعل كبيرة خرج من الايمان ولم يدخل في الكفران، وهو مخلد يوم القيامة في النيران. ركبوا ضلالة اخرى وهي اصولهم الخمسة، وهذه اخر ضلالاتهم، وشرحها عبد الجبار في كتاب يزيد على 1200 صفحة. الاصول الخمسة للمعتزلة كلها ضلالات نقضوا بها اصول الاسلام، وهي على تعبيرهم الامر بالمعروف معروف والنهي عن المنكر، وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر تفرقة لكلمة المسلمين، ويريدون بذلك الخروج بالسيف على ائمة الجور، ولو ادى ذلك الى ضياع الامة من اولها لاخيها. هذه ضلالات مخمسة، هذه نقل بها كثير من الائمة الذين رموا بالقول بالقدر. ده هشام الدستواء: ولا يقول ان فاعل كبير مخلد في النار، انتبه. ولا يقول ليس بمؤمن ولا كافر، انما فقط يقول ما يقع من شر هذا باختيار العباد وفعلهم دون تقدير الله عليه. على زعمه وزعم المعتزل معه في هذا الاصل، يريدون ان ينزه الله عن تقدير السوء، كما تقدم معنا في كلام عبد الجبار: سبحان من تنزه عن التحشاء. قلت: لكن يترتب على هذا، لو اردنا ان نناقشه من جهه العقل بغض النظر عن النصوص الان، يلزم على هذا عدل الرب وانه وقع في ملكه؟ لا يريده، ان اراده العبد غلبت اراده الرب. فدعونا من عقولنا وعقولكم ونلجا الى النصوص الشريعه، النصوص الشرعيه التي صرحت بان الله خالق كل شيء، الله والله خلقكم وما تعملون، وان ما يفعله العباد مقدر عليهم، وهذا مسطور في اللوح المحفوظ قبل ان يخلقوا، وعندما تنفخ الروح في الانسان على راس 4 أشهر يكتب رزقه واجله وعمله شقي او سعيد، ولا يلزم كما قلت من هذا التقدير قصرا واجبار، لك اختيار تثاب وتعاقب على اختيارك، وكل واحد يميز بين فعله الاختياري وفعله الاضطراع. وهذا مما فطر الله عليه العباد. المرتعش عندما يده تتحرك بغير اختياره، واذا اراد ان يسكنها لا تسكن، اختيارية او اضطرارية؟ وانت عندما تحرك يدك، وكل منهما بتقدير الله، لكن هناك لا اختيار لك، وهنا لك اختيار. عندما خلقت ذكرا بتقدير الله، وعندما صليت بتقدير الله، على ذكورتك لا تثاب ولا تعاقب، على الصلاة تثاب ان فعلت ان تركت تعاقب، كل منهما بتقدير الله. لكن انت تقول: انا في هذه الحالة لست كحالي في هذه الحالة، أوليس كذلك؟ هذا مما فطر الله عليه الناس مؤمنهم وكافرهم، فأنت لك اختيار في هذه وليس لك اختيار في هذه، فلا يجوز أن تلغي الإرادة الكونية القدرية وأن تجعل الإرادتين إرادة شرعية دينية، كما لا يجوز لمقابلك من الجبرية أن يلغي الإرادة الدينية الشرعية وأن يجعل الإرادتين إرادة كونية قدرية. قال كل ما يقع هو يعني مما يحبه الله ويرضاه لأن هذا تنفيذ لإرادة الله جل وعلا. هذا كلام باطل كما أن ذاك كلام باطل. إذن بدعة القدرية المعتزلة هذه خلاق الله، الشر ما قدره الله، والعباد يستقلون لأفعالهم من غير تقدير الله عليه. هذا كلام باطل قطعا أجل. هذه البدعة تختلف عن البدعة تلك، لا أقول من حيث الخفة الآن والشناعة، من حيث الزوال والبقاء. تلك تقدم معنا زالت وانتهت، أن هذه رسخت وضرب لها جذور إلى هذا اليوم. ونسأل الله أن يستأصلها وأن يجيزها وأن يريح الأمة منها إنه على كل شيء قدير. بدعة القدرية المعتدل ما أكثر من يقول بها، ما أكثر. إذا قلت لكم يعني أكثر مشايخي دع بعد ذلك غيرهم، بعض البلاد والجامعات التي لها شأن يقولون بذلك لا أبالغ. وعلى تعبير قال ينزه الله عن الظلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله، يصفون الله بنقيصة وأنه يقع في ملكه ما لا يريده، ويسلبونه بعد ذلك إرادته ثم يقول ينزهه عن الظلم. وأي ظلم أصنع من هذا الظلم الذي تعتدون به على الحكم العدل سبحانه وتعالى وتنفون تقديره وتقولون ينزه عن الظلم؟ هذه البدعة اختلفت عن تلك، راجت ورسخت لنا لثلاثة أسباب. أولها اتصل قائلوها بالخلفاء والأمراء واستمالوهم إليهم، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تلك حولت من قبل الخلفاء والأمراء فاستوصلت، وأن هذه دعمت من قبل الخلفاء والأمراء، وأول من تبناها المخذول المأمون الذي أفضى إلى ما قدم. وكما كان يقول أئمتنا، من يرسل الله عن المأمون فهو أول من أحدث في هذه الأمة الإسلامية خرق البدعة وعرض كتب الفلسفة وتبنى مقالة المعتزلة، أولهم المأمون. فهؤلاء اتصلوا بالأمراء والخلفاء واستمالوهم. عمر بن عبيد المؤسس الثاني لمذهب الاعتزال كان صفية وجليسة وحنين أبي جعفر المصطفى، وأبو جعفر كان دائما يعني يمدحه ويثني عليه ويقول كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب الصيد غير عمرو بن عبيد، لأنه كان زاهد عمرو بن عبيد، لكن الزهد من غير التزام لا محمدة فيه ولا كرامة. وبعض زهاد العنود الهنود الذين يقتاتون بالقليل ويقومون برياضات يعجز عنها كثير من المسلمين، لا يدل هذا على مكانتهم عند ربهم، الالتزام بشريعة الله هو الحكم الفاصل والفيصل. أما زاهد ثم بعد ذلك للشريعة معاند، أي زهد؟ أي زهد؟ عمرو بن عبيد جليسا لأبي جعفر. أبو الهذيل العلاف كان أستاذا للمأمون وهو الذي رباه، وهو من أبرز أركان الاعتزال في زمنه. أبو الهذيل العلاف. أحمد بن أبي دؤاد كان قاضي القضاة بثلاثة من خلفاء بني العباس، أولهم المعتق والثاني الواثق والآخر المتوكل. وفي زمن المتوكل تغير المتوكل عليه ف يعني نكبه وألزمه بيته وحجر على الإذن المتوكل عندما ألهمه الله الرشد بسبب مناظرة جرت بين أبي عبد الرحمن الأجرم وبين أحمد بن أبي دؤاد في مجلس الخليفة المتوكل. المناظرة كنت ذكرتها في عدد
من المواعظ ما أعلم تستحضرونها أم لا، وهي ثابتة، وبعض الشيوخ في هذا العصر ممن كتبوا في التوحيد لما جاء إليها في شرح لمعة الاعتقاد قال لم أقف عليها، وهي موجودة في تهذيب التهذيب والبداية والنهاية للإمام ابن كثير، وموجودة في تاريخ بغداد وفي كتب لا تحصى، لكن لا أحدد الآن الصفحات ولا أستحضرها. على كل حال في ترجمة هذا العبد الصالح أبي عبد الرحمن العذراني وهو من شيوخ أبي داود والنسائي بأبيه من بلاد الشام، وهو مكبل مقيد بقيود الحديد الممتحنة بخلق القرآن، قال محمد الواثق ابن الخليفة المتوكل كان والدي إذا أراد أن يقتل رجلا دعاني من أجل أن يريه مراسيم القتل وكيفيات القتل لأنه سيكون خليفة بعده. يقول فجيء بأبي عبد الرحمن الأذرمي وهو مكبل بالحديد وقد بسخ النطع والسياف قائما وبيده السيف، فدخل فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال ولا عليك السلام. فقال أبو عبد الرحمن وهو بقيوده والسياف واقف والسيف بيده والنطع مبسوط لتضرب الرقبة عليه لأن يتسخ المجلس بدم هذا الإمام الصالح، يعني يشفقون على فرسهم لا على دماء شيوخ أهل السنة. فقال أبو عبد الرحمن بئس ما أدبك به مؤدبك يا أمير المؤمنين. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله لا حييتني بأحسن منها ولا رددتها. فقال المتوكل لأحمد بن أبي دؤام، والإمام أحمد يروى في ترجمة عليه رحمة الله ما أطلق كلمة الكفر إلا على هذا القاضي الحديث، فكف الدين يا ابن أبي دؤام فأصبح من أطاعك في ارتداده، ومن أنسى ببابك مستضيفا كمن حل الفلاة بغير زاده. وكان يقول للمعتصم يا أمير المؤمنين اضرب رقبة أحمد ودمه في رقبته، وكان يسجد قتل الإمام أحمد، أحمد بن أبي دؤاد. فقال المتوكل لأحمد بن أبي دؤاد الرجل متكلم فناظره، فقال له القرآن مخلوق أم لا؟ إن قال لا فارت الرقبة، وإن قال نعم ظن. قال غفر الله لك أيها الشيخ، السؤال لي وليس لك. قال الثاني، قال هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذه المسألة أو جهلوها رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال جهلوها، ما علم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء الراشدون القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ قال غفر الله لك جهلك، شيء جهله رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أعلمه أنا وأنت، فما تستحي؟ فقال أقني جوابي والمسألة بحالها، سؤالك لا زال، سأجيب جوابا آخر. قال قل ماذا عندك؟ قال علموه، علم الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الجواب بهذه المسألة، لن نتركه. انظر لي لمناظرة هذا الشيخ، ولو ألهم الله شيخ أهل السنة هذه المناظرة من أول الأمر لكت الله المؤمنين القتال. فقال عندما علم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذه المسألة سكتوا أم علموا الناس ودعوا إلى ما علموه؟ قال سكتوا، ما نقل عنهم القرآن مخلوق؟ قال ألا يسعني أنا وأنت أن نسكت عما سكت عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لما لا نسكت عما سكت عنه هؤلاء؟ نستريح. قال فخرج القاضي أحمد بن أبي دؤاد وما استطاع أن يتكلم، مخيا على المجلس الصمت. يقول محمد بن الواثق وأنا أنظر إلى أبي الخليفة المتوكل، فنظر إلى أحمد بن أبي دؤاد ثم قال قل، وذهب إلى حجرة ليس فيها أحد وبدا على ظهره وبدأ يعيد كلامه الشيخ أبي عبد الرحمن الأذرمي، كل شيء لم يعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ذكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين يعلمه ابن أبي دؤاد. يعني هذا الاعتراض يعني فيه خلل، كلام معقول لكن فيه باطل ما انتبهنا له، شيء جهله رسول الله عليه الصلاة والسلام.
على الحالة الأولى جهله رسول الله عليه الصلاة والسلام بكر وعمر كيف يعلمه ابن أبي دؤاد. الحالة الثانية شيء علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه أجمعين. وسكت عنه. ألا يسكت عنه؟ يقول يعيد هذا الكلام مرارا. يعني ليس مرة يتأملنا فيه. يعني هل هو فيه خلل؟ أو هذا نمق علينا العبارات سحرنا وإن من البيان للسحرة التي يأتينا؟ يقول وأنا أراقبه ولا يشعر بي. ثم قام مسرعا وجل فقال فك وثاق الشيخ وقبل جبهته وأعطاه 500 دينار لأبي عبد الرحمن الأذرمي وقال يعاد إلى بلاد الشام مكرما. ثم التفت إلى أحمد بن أبي دؤاد قال قم قبحك الله. وأرسل رسله بعد ذلك ينادون أن المحنة رفعت عن الناس في خلق الكفار فلم امتحن بعد ذلك أحد. إذا أحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة لثلاثة من خلفاء بني العباس استمالوهم إلى ضلالهم. فأولئك نشروا هذا الضلال بقوة السلطان. والله يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقضاة. أهل السنة لا بسنا موقفا نحو السلطان. أهل السنة منذ بيع الخلافة الراشدة اعتزلوا السلطان ومن خالفهم كان ينصح ولا يداهن ويقول الحق ويتقي الله. لكن الأصل اعتزال البعد لا يرونه ولا يراه. إذا قدر أنه استدعى واحدا منهم نطق بالحق ولو قطعت الرقبة. ليس هناك مداهنة كحال هؤلاء ملاينة. وأنا أعجب المعتزلة هم قالوا يجب الخروج على أئمة الجور بالسيف وهم أول من داهنهم وساروا وراء ذنب بغالهم. وأهل السنة قالوا لا نداهنهم ولا نخرج عليهم. فأي الفريقين أهل سبيل؟ اعتزلوهم ومن خالط ودعي نصح وتكلم بالحق وجهر وما بال ولو قطعت الرقبة. يعني لين إذا لدغ قتل وإذا نصحت وما تحمل بإشارة تطير رقبتك ابتعد عنها. أسلم لدينك ولدنياك. أسلم لدينك ولدنياك كما قال أبو سليمان الخطابي في كتابه العزلة ليس شعري. من الذي يدخل عليهم اليوم فينصحهم وليس شعري. من الذي يقبل النصح منهم؟ يعني لا ذاك يقبل ولا هذا ينصح. إن أسلم شيء لك أخي المسلم أن تعتزلهم فلا تراهم ولا يرونك ابتعد. والسلامة لا يعدلها شيء. قيل للإمام الشعبي عليه رحمة الله لقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنه. قال لا تعجبوا ثلثا يموتون قبل الإدراك وثلثا يلزمون السلطان فهم شر خلق الله وثلثا لا يفلح منهم إلا القليل. يعني لما تعجبون ثلث قبل الإدراك يموت وثلث يصبح مداهم نسأل الله العافية والثلث لا يفلح منه بعد ذلك إلا القليل. إذا إخوتي الكرام أئمتنا أهل السنة إن اعتزلوا رجال الحكم فقولهم ما بقي لهم قوة. سعيد بن المسيب والحكم في زمانه ليس كالحكم في زمن بني العباس. عن الحكم كلما تأخر يزداد ما فيه من سوء وفساد. هو في عهد بني أمية مع ذلك كان يقول في زمنه إذا رأيت العالم يغشى أبواب السلاطين فاعلم أنه يغشى. فهذا يقول في ذاك الوقت. وهذا كان كما قلت هو حال أهل السنة والجماعة. لا خروج ولا مداهنة. بما أن المداهنة تقتضي المداهنة إذن العزلة فيها سلام. هذا الذي حصل. هؤلاء جالسوا وداهنوا فأولئك مالوا إليهم وركنوا فقوموا مذهبهم ونشروه كما قلت بقوة السيف. هذا الأمر الأول من أسباب انتشاره. الأمر الثاني وجد فيهم جماعة من ذوي الفصاحة واللسن والبلاغة فاستطاعوا أن يخدعوا كثيرا من العامة والسذج بمعسول كلامهم. أبو الهذيل ابن العلاف الذي ذكرناه كان يستدل في المجلس الواحد بثلاثمائة بيت من الشعر. واصل ابن عطاء الغزال مؤسس مذهب الاعتزال يعني ما كان في زمانه أفصح منه من ناحية الخطابة، وكان ألفظ، فإذا تكلم بالراء يخرجها غينا، فكان يحفظ الخطب الطوال ويتجنب حرف الراء، لا ينكر في خطبته كلمة فيها راء من أجل أن لا يعيد عليه الحاضرون نطقه، وهذا لا يستطيع أن يقوم به، يعني إلا من كما قلت تبلع بالبيان على وجه السماء. هؤلاء وجدوا في المعتزلة حقيقة، وجد بعد ذلك الجاحظ وغيره، فاستنال الناس بمعسول كلامهم وخدعوهم ببريق قولهم، والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم من البيان للسحر. والحديث ثابت في المسند والصحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي وموطأ الإمام مالك في رواية ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيح رواية عن عمار بن ياسر، ورواه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وابن حبان في الصحيح والحاكم في مستدركه من رواية ابن عباس، ورواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح، ورواه أيضا من رواية معبد بن يزيد السنني، والحديث صحيح صحيح إن من البيان للسحر، وفي بعض رواياته زيادة وإن من الشعر لحكمة، إن من البيان للسحر هذا بيان لمنزلة البيان وعفو لمنزلة البيان وحكم لمنزلة البيان، لا لمدح ولا ذم، إنما البيان إذا وجد فيه جزالة وفخامة في اللفظ وكان في الحق فهو حسن، إن كان في الشر فهو سيء، إن كان في الحق يحدد السامعون في الحق بهذه الكلمات المعقولة الواضحة الفخمة الجزمة، وإن كان في الباطل يحدد الناس في الباطل بهذه الكلمات الفخمة، فهذا لمنزلة البيان، فإذا استعمل في الحق فهو مندوح وإذا استعمل في الباطل فهو مذموم، لكن ليس حق بلا بيان كحق مع بيان، حق لكن يعرضه بصورة هزيلة، باطل يعرضه بصورة فخمة جديلة يخدع الناس بباطله، إذا كان ألحن بحجته من صاحب الحق، إذا إن من البيان للسحر. وجد في المعتزلة أناس يشققون الكلام، عندهم معسول قول خدعوا به بعض الناس ومالوا إليهم، وآخر الأمور تعاونهم فيما بينهم، وكان يضرب المثل بمعاونة الشيعي للشيعي كما يضرب المثل بمعاونة المعتزلي للمعتزلي، وكان أئمتنا إذا أرادوا أن يخبروا عن احتفاء وإكرام إنسان لإنسان يقولون احتفى به كاحتفاء المعتزلي بالمعتزلي والشيعي بالشيعي، حقيقة الشيعة يخلصون لبعضهم إخلاصا حفيظا، وهكذا المعتزلة. وأما نحن الذين ننتسب إلى أهل السنة والجماعة فحدث ولا حرج عما بيننا من همز ولم، ونحن على الحق وأحق أن نتآلف، لكن ماذا نعمل؟ يجتمع أحيانا معك بك ويقول يا شيخ أنا أرد الكلام عنك، ثم تراه يحاضر يتكلم ويذكر الكلام ويكفف، أنت تستمع وتقول ترد الكلام، أنت تسفه، أنت تستقل، أنت تنصح بينهم، فإن كنت على حق وعلى هدى ترجع الإنسان عن خطائه وسار معه، وإن كنت على رضا ترجعت، إن تسفه برأيه تسفه برأيك، لا إله إلا الله، هذا حالنا. أما هناك تآلف وتكاتف اتساع، والقوة إن كانت على باطل، اجتماع إن كان على باطل يشكل قوة، والحق عندما تفرق يضعف. أسأل الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل لنا هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا لرقابنا من النار. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وادخلنا الجنة من باب الريان بسلام بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.